بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا نسي سجدة أو سجدتين وقلنا إن ذلك قد يكون في الركعتين في غير الركعة الأخيرة من الصلاة، وقد يفرز في الركعة الأخيرة من الصلاة. أما إذا كان في غير الركعة الأخيرة وكان المنسي سجدة واحدة فهذا قد نص عليه في عدة من الروايات، منها صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة أبي بصير على ما تقدم، من أن الذكر إن كان قبل الركوع وقبل أن يركع تذكر أنه نسي سجدة يرجع فيأتي بالسجدة، ويأتي بما بعد السجدة من القيام والقراءة وبعد ذلك يركع. وإذا كان ذلك بعد الصلاة، يعني تذكر بعد الصلاة نسيان سجدة في غير الركعة الأخيرة يقضيها بعد الصلاة، قال عليه السلام فإنها قضاء. قلنا يستفاد من هذا أن التذكر إذا كان قبل الركوع فليس هذا بقضاء، وإنما هو أداء قد أتي به في محله، فمن جهة رعاية الترتيب لا بد من الإتيان بما بعده. وأما إذا فرضنا أن المنسي سجدتان فذكر ذلك قبل الركوع أو بعد الركوع، إذا فرضنا أن التذكر كان بعد الركوع فلا إشكال في بطلان الصلاة، فإنه من زيادة الركوع، والركوع وقع في غير محله لا بد من أن يقع بعد السجدتين وقد أتى به قبل السجدتين وغير قابل للتدارك. وأما إذا كان قبل الركوع تذكر أنه نسي سجدتين فلم يأتي بهما، قلنا إن المورد ليس فيه نسل، لم يذكر هذا في الروايات. ذهب جماعة نسب إلى أبي الصلاح وإلى ابن إدريس وإلى الشيخ المفيد قدس سره في المقنعاء القول بالبطلان لعدم الناس، وهذا داخل في نقصان الركوع، فيشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة، يعني نقصان السجدتين، يشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس والسجدتان إحدى الخمس. مقتضى هذه الصحيحة أنه كل ما نسي سجدة لا بد من إعادة الصلاة، لكن خرجنا عن ذلك بنسيان السجدة الواحدة لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وهذه النصوص الخاصة التي ذكرناها، وأن النسيان إذا كان قبل الركوع يرجع فيتدارك، وإذا كان بعد الركوع يقضي، هذا خرج بالدليل. وأما السجدتان فبما أنه لا نص في مورد نسيانهما فمقتضى القاعدة والبطلان لإطلاق هذه السيئة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وقد نسي السجدتان فيجب الإعادة. والجواب عن ذلك أنه لا يستفاد من هذه السيئة من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن نسيان السجدتين بعنوان أنه نسيان يوجب بطلان الصلاة، لا يستفاد هذا من الرواية. كما أن الشك في بعض الموارد مبطل بنفسه، مثلا كالشك في الأوليين، لا يستفاد هنا أن النسيان بعنوان النسيان يوجب البطلان، بل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، معناه أن الصلاة إذا كانت ناقصة وإذا كان فيها خلل من جهة الزيادة أو النقيصة على ما تقدم لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس. فالمستفاد من الصحيح أن الموجب للبطلان إنما هو الخلل، ونقص الصلاة من جهة أو زيادة الصلاة من جهة هذا هو المبطل لا عنوان النسيان. ولا يمكن بيان الصغرى واستفادة الصغرى من هذه الرواية، وأن الخلل موجود في المقام أو غير موجود. ومقتضى القاعدة كما ذكرناها أو مقتضى الأولوية بالنسبة إلى السجدة الواحدة أنه ليس في المقام خلل، فإنه قابل للتدارك والإتيان بالسجدتين. وأن لا تكون الصلاة ناقصة، غاية الأمر أن القيام والقراءة قد زيدا في الصلاة سهوا، ولا بأس بزيادة السهوية في القيام والقراءة. فإذا كان مفاد الدليل أن نسيان السجدتين في محلهما موجب للبطلان كان لهذا القول مجال، فيقال إنه نسي السجدتان في محلهما، ولكن ليس النص كذلك، بل دل على أن الصلاة إذا كان فيها خلل من جهة النقيصة أو الزيادة الخلل لا يوجب البطلان إلا في هذه الخمس التي منها السجود. أين الخلل في المقام؟ أي خلل في المقام؟ ليس في المقام خلل إلا من ناحية الزيادة، زيادة القيام وزيادة القراءة، فيرجع ويتدارك. ومقتضى قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر فإنها قضاء فيما إذا تذكر السجدة نسيان سجدة واحدة بعد الركوع، مقتضاه أنه أن التذكر إذا كان قبل الركوع ليس بقضاء، بل إتيان بالسجدة في محلها، هذا بعينه جار بالسجدتين. لو نسي السجدتين وتذكر ذلك قبل الركوع فإنها ليست بقضاء، بل إتيان بالفعل في محله، فيأتي بهما غايته أن القيام والقراءة بل يتصفان بالزيادة زائدان، فلا بأس بذلك بزيادة السهوية. فالظاهر أن ما ذهب إليه المشهور ولعله هو المتسالم عليه بينهم هذا هو الصحيح. هذا فيما إذا نسي السجدتان أو السجدة الواحدة في غير الركعة الأخيرة. وأما إذا فرضنا أنه نسي في الركعة الأخيرة فإما أن يكون التذكر قبل التسليم أو يكون التذكر بعد التسليم. إذا فرضنا أنه تذكر قبل التسليم وأهرز أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة لا ينبغي الشك في لزوم الرجوع والتدارك، لأنه لم يفت المحل ولم يتجاوز، فيأتي بالسجدة بعد ذلك يتشهد ويسلم. ليس هنا إلا زيادة التشهد بتمامه أو بمعزه، وهذا لا بأس به. وإذا فرضنا أنه تذكر بعد التشهد ذكر قدس الله نفسه وذكر غير واحدين، مثل ما ذكره من أنه يقز السجدة بعد الصلاة، فإنه فات في محله. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك أن نسيان السجدة الأخيرة، السجدة الأخيرة من الصلاة يعني في الركعة الأخيرة، هذا لم ينس عليه في الروايات، وإنما قيل بالقضاء لأجل ما دل على ثبوت القضاء فيما إذا نسي ودخل في الركوع. ومعلوم أن مورد هذه الروايات صحيحة إسماعيل بن جابر أو صحيحة أبي بصير أو غيرهما من الروايات الدالة على ذلك، مورده ما إذا لم يمكن الأداء ينتهي الأمر إلى القضاء، المفروض التذكر بعد الركوع. وحيث إنه غير قابل للتدارك قد حال الركوع بينه وبين السجدة المنسية، فالسجدة المنسية غير قابلة للتدارك، ولذا يؤتى بها بعد السلام وهي قضاء على ما في هذه السيئة، فإنها قضاء. فكيف يمكن التعدي من ذلك إلى مورد يمكن التلافي والإتيان بالسجدة في محلها؟ غايته أن التشهد والسلام وقع زائدا في السلام، وزيادة التشهد والسلام لا يزر بشيء، زيادة سهوية. السلام المأتي به سلام في غير محله، فإنه سلام قبل السجود، والسلام المأمور به إنما هو سلام بعد السجود. فمقتضى القاعدة الإتيان بالسجدة في محلها وبعد ذلك يتشهد ويسلم، لا أنه يأتي بالسجدة قضاء. نعم، لو فرزنا أنه وجد المنافي في الخارج بحيث لم يمكن التدارك كالاستدبار مثلا أو الفصل الطويل أو غير ذلك من قواطع الصلاة، ولم يمكن تدارك السجدة في محلها، حينئذ ينتهي الأمر إلى القضاء. كلام صحيح. ولكن إذا التفت وتذكر ذلك قبل أن يأتي، بل بما ينافي الصلاة وبما يقطع الصلاة ويمكن التدارك، كيف يمكن إجراء حكم التذكر فيما بعد الركوع؟ نجري هذا الحكم إلى محل الكلام، والمفروض أن المكلف متمكن من التدارك والإتيان بالسجدة في محلها، فالقاعدة تقتضي لزوم الإتيان بالسجدة والإتيان بالتشهد والسلام بعد ذلك إذا أمكن. والمقد ذكرنا أنه ليس هنا نسب في المقام، لا بد من تبعية القواعد. وإذا فرضنا أن هذا لم يمكن، كما إذا كان التذكر بعد الاستدبار مثلا أو بعد الفصل الطويل صحيح، لا بد من القضاء لقوله عليه السلام في مبسطة عمار يقضيها متى ما ذكره على ما نبين تعلق هذا اليوم إن شاء الله. هذا فيما إذا نسي سجدة واحدة. وأما نسيان السجدتين أيضا ذكر الماتين وذكر غير واحدين أن الصلاة تبطل، لا بد من الإعادة. واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه الصلاة بل فاقدة للسجدتين. فبمقتضى الاستثناء في حديث لا تعاد أنه لا بد من الإعادة، يرد عليه أين ما ذكرنا، فإن المستفاد من حديث لا تعاد على ما ذكرنا ليس هو مبتلية النسيان بما هو نسيان، بل باعتبار الخلل في الصلاة. وأين في المقام خلله؟ ليس في المقام إلا زيادة التشهد والصلاة، وإلا فيمكنه الإتيان بالسجدتين في محلهما. وبعد لم يوجد المنافي. نعم، إذا فرضنا أن المنافي وجد وغير قابل للتدارك، كما إذا كان التذكر بعد الاستدبار مثلا أو الفصل الطويل أو صدور الحدث وغير ذلك مما لا يمكن معه تدارك السجدتين، صحيح الصلاة باطلة. وأما إذا فرضنا أنه تذكر بعد السلام بلا فصل من دون تحقق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار، أين يمكن أن يقال، يعني كيف يمكن القول بلزوم عادة الصلاة بحديث لا تعاد مع أنه لم يوجد خلل في الصلاة، وإنما وجد زيادة في التشهد والسلام وهو لا يزور؟ فالظاهر في هذه الصورة أيضا لزوم الرجوع وتدارك السجدتين، وبعد ذلك يأتي بالتشهد والسلام ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد. نعم، قد يتمسك في المقام برواية معل بن خليس في خصوص السجدتين بالحكم بالبطلان، فيقال إن المستفاد من هذه الرواية أن الصلاة فاسدة، غلب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن كنيس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدة السهو بعد انصرافه لعله من جهة القيام الزائد وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء أن من نسي السجدتين إذا تذكر قبل الركوع يتدارك ويسجد سجدة السهو بعد الصلاة وإذا ذكر ذلك بعد الركوع أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء لا بد من حمل هذه الرواية كذا قالوا لا بد من حمل هذه الرواية على ما حمله الشيخ من إرادة السجدتين من السجدة يعني طبيعي السجدة السجدة الواجبة في الصلاة يعني السجدتين وإلا فمعلوم أن نسيان سجدة واحدة بعد الركوع لا يوجب إعادة الصلاة للسهاه الدالة على ذلك على ما تقدم فالمراد بالسجدة طبيعي السجود الذي هو واجب في الصلاة يعني السجدتين فالرماية نحملها على نسيان السجدتين إذا نسي السجدتان بعد الركوع تذكر بعد الركوع أعاد الصلاة وكذلك إذا نسيت السجدتان في الركعة الأخيرة وتذكر بعد الصلاة مقتضى هذه الرماية الإعادة ولكن الرماية مخدوشة من وجوه أولا إن الرماية مرسلة عن رجل عن معل بن كنيس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام فالرجل ينسى السجدة فهذا الرجل الواسطة بين علي بن إسماعيل وبين معل بن كنيس مجهول وثانيا إن معل بن كنيس بنفسه لم يوثق وإن كان المستفاد من جملة من الروايات وبعضها لا بأس بسندها المستفاد من جملة الروايات أنه من أهل الجنة والصادق سلام الله عليه شهد بأنه من أهل الجنة ذلك ولكن الظاهر أن سبب ذلك هو أنه قتل مظلوما وقتله داود بن علي في حب الصادق سلام الله عليه بهذا هو الموجب لدخوله الجنة ولا يكشف هذه الروايات عن وساقته في نفسه كان محبا لأهل البيت سلام الله عليهم وللصادق سلام الله عليه فقتل لذلك وعند قتله ذكر أنه بل له دين على الناس وهو مديون بل فيمهلوه زمانا ليبين ذلك فأخرجوه للسوق قال أيها الناس اشهدوا أن ما عندي من مال وعقار وكذا وكذا كله لجعفر بن محمد سلام الله عليه فحمل عليه رئيس الشرطة فقتله فكيفما كان فكونه من أهل الجنة على ما شهد به الصادق سلام الله عليه لا يلازم وساقته حين روايته وقد زعفه النجاشي وغيره فمعل بن خنيس لم تثبت وساقته على أن هذه الرواية في نفسها عجيبة فإن الرواية معل بن كنيس يقول سألت أبا الحسن الماضي سلام الله عليه ومعلوم أن أبا الحسن الماضي سلام الله عليه لا يطلق إلا بعد فوت موسى بن جعفر سلام الله عليه فيقال أبا الحسن الماضي وأبو الحسن الرضا سلام الله عليه أو أبو الحسن الهادي سلام الله عليه فيؤمر الموسى بن جعفر سلام الله عليهما بأبو الحسن الماضي يعني المتوفى الذي مزى فلا بد أن تكون الرواية في زمان الرضا سلام الله عليه أقلا أو بعد ذلك كيف بما أن ابن كنيس قتل في زمان الصادق سلام الله عليه، وقد ترحم عليه الصادق وأخبر بأنه من أهل الجنة وأمر ابنه إسماعيل بقتل قاتله فقتله. إسماعيل بن جعفر قام من مجلسه مجلس داود بن علي فقتل رئيس الشورى الذي قتل معل بن كليس. كيف يمكن هذا يروي يقول سألت أبا الحسن الماضي سلام الله عليه، فالرماية في نفسها رماية عجيبة وغير قابلة للاعتماد عليها على أنها مرسلة. إذن فالصحيح ما ذكرنا من أنه يرجع فيتدارك السجدتين وبعد ذلك يتشهد ويسلم، وإن كان إعادة الصلاة بعد ذلك أحبت لا إشكال فيه. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز السجود على موضع لا تستقر الجبهة فيه ككومة من تراب ناعم أو مخدة من ريش مثلا أو قطن مندوف ونحو ذلك من الموارد، والأمر كما ذكره أو وهل مثلا، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإنا قد اعتبرنا في السجود أن تكون الجبهة مستقرة ومتمكنة في الأرض، فإذا فرضنا أنها غير مستقرة لا يصدق على ذلك عنوان السجود. نعم لو فرضنا وزع جبهته على موضع من هذه المواضع كالتراب النائم مثلا ثم بعد ذلك بإلقاء ثقله على الأرض صارت الجبهة مستقرة، هذا لا بأس به، يعني حدوثا لا يعتبر الاستقرار. فبعد الوضع إذا أمكنت جبهة الأرض وصارت مستقرة لا بأس بذلك، حدوثا غير لازمين. ثم ذكر قدس الله نفسه بل بعد هذا دبران الأمر بينما إذا يدور الأمر بين أن يرفع المسلي إحدى يديه فيزع شيئا على جبهته، يعني لا يتمكن من السجود التام والأمر دائر، بين أن يرفع إحدى يديه أو كلتا يديه مثلا فيزع شيئا على جبهته ويكتفي بذلك، أو أنه يزع يديه على الأرض بلا وزع شيء على الجبهة. قال قدس الله نفسه لا يبعد تقديم الثاني لعله هكذا، بل إن كان لا يحتمل التخيير مثلا، لا يبعد والله العليم أن يكون هنا سهو من القلب، فإن شيء وزع شيء على الجبهة، وإن كان قد تكلمنا فيه سابقا في صلاة المستلقي والمستجع، ذكر بعضهم أنه يجمع عليه يومي فيزع شيئا على جبهته وتقدم الكلام فيه، إلا أنه في الانحناء لا معنى وزع شيئا على جبهته، فلعله يريد بذلك وزع الجبهة على ذلك الشيء على ما تقدم. وقل لا إن اعتبار أن لا يكون المسجد مرتفعا أزيد بمقدار اللبنى إنما هو في فرض التمكن، وأما إذا لم يتمكن من ذلك لا مانع من السجود على الأرض المرتفعة أخذا بالإطلاقات أو بالروايات الخاصة التي وردت في المقام، فالسجود لا يسقط ولا تصل النوبة معه إلى الإيمان. فالظاهر أنه يريد هذا، أنه إذا دار الأمر بين أن يرفع شيئا فيسجد على ذلك الشيء يزع جبهته على ذلك الشيء، ولكن اليدين لا توزعان على الأرض، أو يومي فيجعل يديه على الأرض ويومي، هذا أمر قابل. كيفما كان وزع شيء على الجبهة تقدم أنه لا دليل عليه حتى في المستجع والمستلقي فضلا عن المقام الذي بل يصلي جلوسا جالسا مثلا أو قائما، ولكن لا يتمكن من السجود التام. إذن لو تمكن من رفع شيء والسجود عليه حتى إذا كان الرفع بيده فهو متمكن من السدود العرفي، وإن كان السدود الشرعي يعني أن لا يكون الأرض مرتفعا غير قادر على ذلك، إلا أننا ذكرنا أنه يعتبر حال التمكن لا اختيار. فإذا كان متمكنا من السدود وهذا القيد أي اعتبار عدم علو المسجد بأزيد من مقدار الابناء قد سقط، كيف يمكن أن تصل النوبة إلى الإيماء وهو متمكن من السدود؟ وقد ذكرنا أن الإيماء وظيفة من لا يتمكن من السدود، فإذا كان متمكنا من ذلك يتعين، وإذا فرضنا أنه لا يصدق عليه السدود يعني لا يتمكن من الانهناء بمقدار يصدق عليه السدود عرفان، فالمتعين في حقه الإيماء ووزع اليدين على الأرض حال الإيماء غير لازم لا دليل عليه، وإنما وزع اليدين كان معتبرا عند السدود على الجبهة السدود على سبعة أعظم. وأما إذا فرضنا أن الأمر وصل إلى الإيماء وسقط السدود فالإيماء إيماء إلى السدود بتمام قلوده، إذن لابد من هذا التفصيل بأن يقال إن وزع شيء ورفع الجبهة على ذلك الشيء إن كان بمقدار يصدق عليه السدود فهذا يتقدم بلا إشكال ولا تصل النوبة إلى الإيماء، وإلا فيتعين الإيماء ولا يجب وزع اليدين على الأرض. هذا تمام كلامنا في الواجبات. ونتكلم في بعض المستحبات باعتبار القول بوجوبه إن شاء الله تعالى.